بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، أي من محبتها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، أي خير من الطلاق. وفي رواية قالت: هو الرجل يرى من امرأتي ما لا يعجبه كبرا، أي في السن أو غيره، فيريد فراقها فتقول: أمسكني وأقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا، متفق عليهما. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، أي تسع نسوة، وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب، رواه أحمد ومسلم. ولكن علماء حكموا أن عطاء أخطأ في هذا، وأن التي لا يقسم لها هي سودة، كما في الحديث الأول، في حديث عائشة رضي الله عنها أن سودة هي التي وهبت يومها لرسول لعائشة رضي الله عنهما. والتي ترك القسم لا يحتمل أن يكون عن صلح ورضا منها، ويحتمل أنه كان مخصوصا بعدم وجوبه عليه، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن. يعني ذكر احتمالين، وهو على كل حال برضا من سودة رضي الله عنها، سواء كان القسم واجبا أو لم يكن واجبا، هي التي بادرت، أي سودة رضي الله عنها. يعني الحديث واضحة في هذه المسألة، وهي أنه يجوز المرأة إذا خافت أن يطلقها زوجها أن تهب ليلتها لضرتها من أجل أن يبقيها. وهذه لها صور، يعني الصورة الأولى أن تهب ليلتها لإحدى الزوجات، إذا كان عنده أكثر من اثنتين، عنده ثلاثة وأربع، فواحدة تقول: يومي لفلانة، هل يجب على الزوج أن يقبل هذه الهبة أم لا؟ الجواب: لا، لا يجب عليه أن يقبل، لأنه وهبتها لواحدة معينة. قد يكون الزوج لا يحب أن يبقى ليلتين مع هذه المعينة، إذا لابد من رضا الواهبة ورضا الزوج. أما الموهوبة فالغالب أنها ستفرح، ليس الرضا فقط بل الفرح بهبة ليلة أخرى، لكن لابد من رضا الزوج إذا وهبتها لمعينة. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا وهبتها لهذه المعينة ورضي الزوج بذلك، لا شك أن الصلح الآن الهبة صحيحة، الهبة صحيحة، وتكون لهذه الموهوبة ليلتان، والواهبة يسقط حقها من القسم لأنها وهبته باختيارها، ولكن هل لها الرجوع في ذلك فيما بعد؟ وهبت ليلتها وبعد شهر أو أكثر تغير رأيها، ندمت وتغير رأيها وقالت: أنا رجعت عن تلك الهبة، هل لها الرجوع أم لا؟ وهل لها الرجوع فيما مضى، يقسم لها ما مضى، أم يستأنف من الرجوع؟ هذه فيها تفصيل كما ذكر المقيم رحمه الله في زاد المعاد. قال: إذا كانت الهبة عن صلح فليس لها الرجوع، يعني الزوج أراد أن يطلقها ثم اصطلحوا كما قال تعالى، في هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فهذا صلح، هذا الإسقاط مقابل الإبقاء على ذمته، يبقيها في بيته وينفق عليها ولا يطلقها، راضي الزوج هذا مقابل هذا. هذا مثل إسقاط الدين مقابل شيء آخر، يسقط دينه مقابل شيء آخر، هذا يعني عقد، هذا عقد معاوضة. أسقطت ليلتها مقابل الإمساك والسكنة والنفقة، هذا صلح. والمراد من الصلح كما يقول ابن القيم رحمه الله قطع النزاع، فإذا مكنت من الرجوع فإنها سترجع في أي وقت ويعود النزاع كما كان، بل يعود أسوأ مما كان، لأن الزوج قبل منها هذا ورضي به وانشرحت نفسه لذلك، فإذا رجعت اغتاظ منها أكثر من ذي قبل، هذا يزيد الأمر سوءا. وهو على كل حال عقد، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كان صلحا، ولا سيما إذا كان فيه يعني شهود وتصالح عليه، أو مكتوب في ورقة: أسقطت ليلتي مقابل أن يبقيني في ذمته وينفق علي أو كذا، فإن هذا الآن عقد معاوضة يجب الوفاء به، وليس للزوجة الرجوع. هذه الصورة، هذا حال. الحالة الثانية أن تكون هبة ابتدأت بها الزوجة، ليس عن نشوز ولا صلح، إنما هبة ابتدأت بها الزوجة، هذا الآن لها الرجوع ولا ليس لها الرجوع؟ نقول لها الرجوع فيما يستقبل، لأنها هبة لم تقبض، وليس لها الرجوع فيما مضى، فإذا رجعت يقسم لها مستقبلا ولا يقضي ما فات، أن ما فات هبة قبضت فليس لها الرجوع فيها، لها الرجوع فيما يستقبل. إذن هذا هو تفصيل في هذه المسألة. إذا وهبت ليلتها لمعينة ورضي الزوج، لكن هذه الليلة ليلة الواهبة لا تلي ليلة الموهوبة، واضح؟ بينهم ليلة الأخرى فاصل، وأحب الزوج أن يجعل الليلتين متواليتين، فهل له ذلك؟ أن هذا يراه أمتع له أن يبقى مع الموهوبة ليلتين متواليتين، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يدور إلى الموهوب لها، واضح؟ هذه مسألة فيها يعني كلام لأهل العلم، يعني الظاهر المشهور من كلام العلم أنه ليس له ذلك إلا إذا رضيت سائر الزوجات، لابد من الرضا، لأنه يعني عدوان على ليلة التي تليها. لكن الظاهر والله أعلم أنه يجوز للمصلحة الكبيرة بالنسبة للزوج، لأن هذا سيستمر ويجد يعني متعة وراحة كبيرة، وهذه التي ليلتها أخرت الأمر سهل، هي ليلة لها ليلة من أربع، فلا يضرها أن يقدم أن يؤخر ليلتها ويقدم ليلة الموهوب الموهوبة، هذا ما يضر الزوجة الأخرى كثيرا، مجرد أنه أخر ليلتها إلى التي بعد ثم ثبتت وصار يدور. هذه مسألة يعني الضرر الواقع على الضرة الأخرى أمر يسير، ضرر يسير، والمصلحة كبيرة بالنسبة للزوج، مجرد أنه أخر ليلتها ليلة ثم ثبتت وصار يعطيها ليلة من أربع، ليلتين للموهوبة وليلة للثانية وليلة للثالثة، والواهبة سقطت ليلتها ثم يدور. إذن الأمر سهل بالنسبة للزوجة وفي مصلحة كبيرة بالنسبة للزوج، فترجح مصلحة الزوج. وربما أن الزوجة تأبى كيدا، يعني عندها حقد وحسد، وليش تأبى هذه ويقعد معها ليلتين وراء بعض وأنا ليلة، يعني تجد يعني نوع من الغيرة الشديدة، وأن العلاقة تقوى مع الموهوبة إذا بقي ليلتين متواليتين هذه أمور نفسية، والحامل عليه الغيرة والحسد فلا تمكن من ذلك. هذا الأقرب أنه يجوز لما فيه من المصلحة الراجحة بالنسبة للزوج. طيب لو أن الواهبة وهبت الليلة للزوج، قالت ليلتي لك، يعني لاحظ أحيانا تهبها لزوجة معينة، تقول وهبت ليلتي لفلانة كما فعلت سودة رضي الله عنها، أحيانا تقول وهبت ليلتي لك للزوج، هل للزوج أن يجعلها لواحدة من الباقيات باختياره، أم تسقط ليلة الواهبة وكأنها غير موجودة ويدور على البواقي، بقي ثلاث يدور على الثلاث، كل واحدة يأتيها ليلة من ثلاث والواهبة كأنها غير موجودة؟ هذا أيضا فيه خلاف، أيما أرجح؟ بعضهم يقول له أن يعطيها من شاء لأنها وهبتها له، قالت ليلتي لك، فله أن يهبها لمن يشاء من البواقي، لأنه ملكها بهبتها فله أن يضعها لمن يشاء. وبعض العلماء يقول تسقط الواهبة وليس له أن يجعلها لواحدة من البواقي، تسقط الواهبة كأنها غير موجودة ويدور على الثلاث البواقي، أيما أرجح؟ أبو عبد الله حسب رغبته، هذا قول واسع. عبد العزيز الثاني أنها تسقط، أنها تسقط، يعني هذا هو الأقرب لأجل نصوص العدل، من كان له زوجتان فمال إلى إحداهن، وهذه لم تهبها لمعينة حتى نقول الزوج ما له علاقة، هذه هبة بين الزوجة وزوجة، الزوج ما له علاقة، مجرد أنه رضي كما فعلت سودة مع عائشة، هذه هبة بين طرفين، الزوج خارج لم يهب، لا علاقة له بالهبة، مجرد أنه أقرها لكن ليس هو الواهب ولا الموهوب له، إذن هذه هبة بين الزوجات، الزوج ليس طرفا فيها، لكن هنا وهبتها للزوج، وهبتها للزوج يعني معناه أسقطت حقها من القسم، فليس للزوج أن يجعلها لواحدة، أن هذا فيه تمييز وميل لإحدى الزوجات، والأصل عدم جواز التمييز والحيف، والواجب هو العدل. إذن الأمر سهل، إذا قالت أنا يعني أهبك ليلتي ماذا يقول؟ كيف يخرج من هذه إذا كان يريد أن تكون لواحدة يحبها؟ يقول أعطيها فلانة. الأمر سهل، إذا قالت أعطيتك ليلتي قال لا ما أبغاها، جزاك الله خيرا ما أبغاها، إذا كنت ما تبينها أعطيها فلانة، وسهل تقول هي تهب، لأنها ما أسقطت ليلتها إلا من أجل إرضائه في الغالب، يعني لماذا تسقط المرأة ليلتها؟ يعني في الغالب لئلا يطلقها إذا كبرت في السن وتزوج غيرها وشعرت أنه قد يطلقها، وهي لا تحب أن تبقى مطلقة، فإنها تهبها إرضاء للزوج، فلا شك أنها ستبحث عما يحب. لكن لو وهبتها له لا لمحبتها له، لا لبغضها له، تقول أنا ما أبيك، بعض النساء تقول أنا لا أطيق قربك لا تجيني، أنا ما أبغاك، إذا بتجيني أنا أطلب الطلاق، هذه الآن ما يهمها رضا الزوج، هي التي طردته كأنها طردته، لا تدخل علي، أنا لا أريدك ولا أريد قربك، فهذه لن تهب للتي يحب لأنها لا تريده، بالعكس فعل ذلك بغضا له، فليس له أن يجعلها لأخرى. إذن نقول الأقرب أنها تسقط الواهبة ويقسم للبواقي كأن الواهبة غير موجودة. سودة رضي الله عنها كانت كبيرة في السن، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة رضي الله عنهما حينما كان بمكة قبل الهجرة، عقد على عائشة وهي صغيرة بنت ست، ثم تزوج سودة رضي الله عنه ودخل بها في مكة، ثم هاجرت معه إلى المدينة وهي كبيرة، أكبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سنا، فلما كبرت خشيت أن يطلقها، يعني رأت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا رغبة له فيها، فخافت أن يطلقها، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث مرسل أنها وقفت له في طريقه وقالت: يا رسول الله، والله والذي بعثك بالحق ما لي بالرجال من حاجة، أنها كبيرة، ولكني أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، وإني وهبت ليلتي لعائشة من أجل أن تبقى، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم منها بذلك وأبقاها. ليس في هذا ظلم، هذه أمور ترجع إلى رغبة الإنسان، مثل الطعام والشراب، لا يكره الإنسان على ما لا يحب، أحيانا يكون في نفور شديد من الزوج، فإذا أبقى الزوجة أثم، يبقيها وهو لا يجامعها ولا يعاشرها بالمعروف فيخشى من الإثم، وعنده زوجة أخرى يحبها حب من الله، وهو لا يستطيع أن يتحكم في مشاعره وفي قلبه، فهو ما يستطيع، يقول: يا فلانة، أنا والله ما ودي بالإثم أبقيك معي وأنا ما لي رغبة فيك لا في الجماع ولا في المعاشرة، فيقول لها: والله أنا أريد أن أطلقك. هذه المرأة توازن وتقول: لا، أبقى على أولادي وفي ذمتك، والأولاد يتربون مع أبيهم، تأتي متى ما شئت وتذهب متى ما شئت، وتأتي تربي أولادك، تأمرهم بالصلاة وتمنعهم من الانحراف والفساد، وأنا لا أريد شيئا، حتى إن شئت لا أريد يعني ليلة ولا نفقة، قد تكون المرأة موظفة وغنية وليست بحاجة للمال، فتقول: أنا أسقط حقي من القسم، من الجماع، من النفقة، وأبقى مع أولادي. ولا سيما إذا كبرت المرأة، كثير من النساء يفعلن ذلك، إذا وصلت 60 أو أكثر ما لها رغبة في الجماع، ضعفت شهوتها وليس لها رغبة، لكنها لا تريد أن تكون مطلقة أمام الناس. ولو طلقت هل تتزوج؟ في الغالب أنها لن تتزوج، وصلت 60 أو قاربت فيبعد أن تتزوج، فتقول: بدل ما أبقى أرملة وعيالي وأولادي يتشتتون، أبقى تحت ذمة هذا الزوج أمام الناس، أنا زوجة فلان وأولادي مع أبيهم، هذا خير لها من الفراق، أنه لا مصلحة من الفراق. لكن إذا كانت شابة وفي مقتبل العمر ربما تختار الفراق، تقول: الله، إذا أنت لا تريدني ولا رغبة لك في، طلقني، أذهب مع من يريدني، على حسب حال المرأة. طيب لو كان الشخص يريدها لكنه يوهمها أنه لا يحبها من أجل أن تسقط ليلتها، لكنه له رغبة في المعاشرة والجماع، لكنه ما يريد أن تكون لها ليلة لأن الأخرى أحب إليه والثانية ما يكرهها ويجامعها مثلا، يرغب في جماعها لكنه يحب أن تكون الليالي للثانية الجديدة التي يحبها أكثر، وهو له رغبة في الأولى ولا يستغني عنها، لكنه يوهمها، يقول: والله أنا أشوف أنا ما أقدر ولا أستطيع أني أعدل ولا أستطيع أجعل لك ليلة، إما أن تسقطي ليلتك وإلا طلقتك. هو كاذب، لو قال طلقني ما طلق، له رغبة فيها لكنه يوهمها. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ طبعا ما يجوز، لا شك أنه لا يجوز، هذا باب الخداع، قد يفعله بعض من يكون دينه ضعيفا يعني يتبع شهوته، فيوهم هذه المرأة، يعاملها معاملة سيئة، فظة، غليظة فترة معينة، حتى يوهمها أنه لا يحبها، وأنه إن لم تسقط ليلتها طلقها، وهو كاذب، فلا يحل له ذلك، هذا من باب الظلم. إذا ليس له رغبة شيء من الله، لا يسأل فيه خيار ولا يستطيع، فهو معذور، هنا يخيرها، إن اختارت البقاء فليس عليه إثم لأنه صادق في أنه لا يستطيع أن يعدل ولا يريد أن يتحمل الإثم، وهي أيضا أسقطت حقها، أحرج في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق، باب جواز للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو لأحمد من حديث عاصم بن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة، فجاء جبريل عليه السلام فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الدنيا والآخرة. فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام، فالطلاق يعني الطلاق النبي عليه الصلاة والسلام لحفصة يدل على أنه يجوز عند الحاجة. وما هي الحاجة؟ إذا كان الزوج لا يحب الزوجة ولا رغبة له فيها ولا يحصل له المقصود من إبقائها، يعني ما يحصل له العفاف، إما سوء خلق في المرأة، يعني لسان بذيء، كلام نابي، معاملة سيئة، أو أنها قليلة الجمال جدا ولم يرغب فيها ولم ينشرح لها ولا يستطيع البقاء معها ولا تعفه، كأنه غير متزوج. هذا الآن لم يحصل له المقصود من الزواج، لكن ينبغي لا يعجل، لأنه قد يأتي الحب شيئا فشيئا مع المعاملة والمعاشرة الحسنة. قد تكون المرأة قليلة الجمال لكنها عالية الخلق، أخلاقها عالية، فربما يألفها مع الأيام إذا عاشرها ورأى حسن خلقها وحسن تبعلها، ربما يألفها شيئا فشيئا، لكن يحتاج إلى وقت. ولذلك الله عز وجل يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إما دين أو خلق حسن أو ولد صالح يأتيه منها. فلا ينبغي أن يعجل في بالطلاق حتى يتبين له الأمر أنه لا يمكن البقاء مع هذه المرأة. يعني الطلاق كما قال العلماء تدور فيه الأحكام الخمسة، قد يكون مباحا ويكون مكروها ومحرما ومستحبا واجبا، مثل النكاح. نشوف هذه الأحكام الخمسة، الأصل في الطلاق، الأصل فيه إيش؟ الكراهة ولا الإباحة؟ الكراهة. لا سيما إذا صححنا حديث أبغض الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث مختلف فيه سيذكره المؤلف، رواه أبو داود بن ماجه، لكنه فيه ضعف، الأرجح أنه مرسل، حكم أكثر من إمام من أئمة الحديث عليه بالإرسال، أبو حاتم والدارقطني والبيهقي رجحوا المرسل، والمرفوع أيضا فيه ضعف، فيه سندي ضعف، فيه مجهول، فهو لا يصح، المرسل ضعيف والموصول فيه ضعف فلا يصح، الأقرب أنه ضعيف، حديث فيه ضعف. لكن لا شك أن الطلاق ليس محمودا ولا محبوبا إلى الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى: والصلح خير، حتى مع وجود المشاكل والخلاف الصلح خير، والله تعالى يقول عن الحكمين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، في نوع تهديد للمولي، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، هذا ترغيب في الرجوع وعدم الطلاق، في نوع تهديد إذا طلق. فالطلاق ليس محمودا ولا محبوبا إلى الله لما فيه من المفاسد، افتراق للزوجين، وربما يتشتت الأولاد إذا كان فيه أولاد، مفاسده كثيرة معروفة. إذا الأصل فيه الكراهة، ويباح متى؟ للحاجة، يباح للحاجة، والحاجة مثل ما سبق، إذا كانت المرأة يعني قليلة الجمال أو بذيئة اللسان ولا يحصل المقصود معها وحاول معها وتيقن يعني جرب وصبر وتبين له أنه لا خير له في البقاء مع هذه الزوجة، هنا نقول يباح للحاجة ويكره، يكره من غير حاجة ويباح للحاجة. متى يحرم؟ يحرم في حال الحيض أو في طهر جمع فيه، يسمى الطلاق البدعي أو طلاق جمع الثلاث جميعا. ومتى يستحب؟ إذا قصرت المرأة في حق الله، إذا كان فيها ضعف في الدين، امرأة عندها فسق عندها فجور لكن لا يصل حد الزنا، إذا وصل حد الزنا فالراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه طلاقها إن عجز عن حفظها، إن استطاع أن يحفظها له إبقاؤها، وإن عجز عن الحفظ وجب عليه الطلاق لئلا يكون ديوثا والعياذ بالله. والديوث صح في الحديث أنه لا يدخل الجنة وهو الذي يقر الخبث في أهله. لكن يستحب طلاقها إذا كانت بذيئة اللسان تلعنه تسبه، تلعن والديه تسب أهله، أو كانت تؤخر الصلاة عن وقت لم تصل حد الكفر وعندها يعني كبائر معاصي كالنمص ونحو ذلك من المحرمات، ووعظها ونصحها وحاول لكنها لم ترجع، هنا يستحب له فراقها لنقص دينها، فقد تضره، قد تضر الأولاد فيما بعد. متى يجب؟ بقي الخامس الوجوب. متى يجب الطلاق؟ يجب في الإيلاء إذا لم يرجع، إذا حلف أن لا يجامع زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر فإنه يوقف، فإذا أبى أن يرجع وجب عليه أن يطلق، فإن أبى عزره القاضي حتى يطلق، فإن امتنع طلق عليه القاضي. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة، فذكر من بذاءتها قال: طلقها. قلت: إن لها صحبة وولدا، قال: مرها أو قل لها، يعني عظها، فإن يكن فيها خير ستفعل وضبطت ستعقل، ولا تضرب ضعينتك أي زوجتك ضرب أمتك. رواه أحمد وأبو داود. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب عليه الطلاق، إنما قال له طلقها من باب النصيحة، يعني على سبيل الاستحباب. فلما ذكر الصحبة والولد رجع عن الطلاق ولم يلزمه به لما فيه من المفاسد الكبيرة، لأن الإنسان يصعب عليه فراق من ألف هذه معه سنين صحبة يمكن لها 10 سنين أو أكثر، يعني حصلت ألفة تعود عليها ويصعب عليه فراقها. والولد أيضا يصعب الطلاق، وربما تشتت الأولاد كما قالت المجادلة: إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. ضاعوا يعني يغفل عنهم الرجل غالبا خارج البيت، والصغار يحتاجون لرعاية مستمرة فيضيعون ولا يجدون أحد يربيهم ويعلمهم ويحفظهم يأمرهم ينهاهم لغفلة الرجل وانشغاله خارج البيت كثيرا. إذن هذا يعني يدل على أنه يستحب طلاق بذيئة اللسان التي تلعن وتشتم تسب صعبة، هذه صفة تكون مغروسة في الإنسان بذيء، عند أي موقف تبدأ تتكلم بكلمة نابية من لعن وشتم واتهام لأهله: أهلك ما فيهم خير، أهلك كذا، وأخوك كذا، وأبوك كذا، سباب. هذه حياة جحيم مع هذه المرأة البذيئة، مشكلة. يعني كلما حصل خلاف أطلقت لسانها باللعن والشتم والتجريح، ربما تأتي بكلمات أشد من الضرب، إن ضربها مشكلة وإن تركها مشكلة، فقد يعجز ويحتار مع هذه المرأة. إن ضربها صاحت واشتكت وأقلبت عليه الدنيا، وإن تركها تمادت، وإن هجرها لم تبالي بالهجر، فماذا يصنع؟ يعني هذه مسألة صعبة وابتلاء شديد. فإذا كان الشخص يعني في بداية الأمر ولم تأتي بأولاد وعرف منها أنه طبع صبر عليه شهر وشهرين وعرف أنه طبع متأصل أنه لا فائدة منها فليبادر بطلاقها، أنه يعني يصعب أن يعيش عمرا مع امرأة بذيئة اللسان أو امرأة قليلة الدين، هذه تضره في دينه وتساومه على دينه شيئا فشيئا حتى ربما ينحرف من أجل تأثيرها عليه. المرأة لها أثر كبير على الزوج إما خيرا أو شرا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي. يعني هذا وعيد المرأة يدل على أن الطلاق مكروه لله سبحانه وتعالى وترتب عليه مفاسد كثيرة، ولذلك جعل الطلاق في يد الرجل لأنه أعقل من المرأة، والمرأة متوعدة بطلب الطلاق، يعني الطلاق ليس في يدها صحيح لكنها يمكن أن تلح على الزوج عند أدنى خلاف وأتفه شيء طلقني أنا ما بيك أنا مليت منك أنا في كذا وأنا كذا وطلقني طلقني، فيمكن الزوج مع هذا الكلام يطلق إذا كان عنده عجلة وضعف في العقل والصبر يطلق حال الغضب والشجار ثم يندم وتتشتت تتدمر الأسرة ويتشتت الأولاد بحماقة الزوج والزوجة والزوجة التي تبدأ. لذلك جاء هذا الوعيد الشديد في غير ما بأس، يعني ما في شيء كبير، أما إذا كان هناك شيء كبير فهي معذورة يجوز لها أن تخالع كما فعلت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما، قالت يا رسول الله قيس ثابت ابن قيس رضي الله عنه لا أعيبه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني كفر العشير، وفي رواية قالت لا أطيقه بغضا، ما تبغضه بغضا شديدا من الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام عذرها لأنها لا تستطيع أن تعطيه حقه من الجماع من الخدمة من الطاعة وهي تبغضه بغضا شديدا، فعذرها النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يفارقها. إذن هذا يجوز يدل على تحريم الخلع من طلب الخلع من الزوجة من غير سبب يقتضي ذلك. طيب إذا كان حراما وذهبت إلى القاضي تريد الخلع ونظر القاضي في القضية وإذا الأسباب تافهة هل يجيبه إلى الخلع أم لا؟ الجواب لا، لأنها آثمة ظالمة بطلب الخلع على هذه الأمور التافهة التي لا يخلو منها بيت، الخلافات كثيرة وطبيعة البشر الاختلاف من طبيعة البشر، فليس كل خلاف يؤول إلى الطلاق، يجب عليها أن تصبر وأن تتعقل وتعالج الأمور بحكمة. والله سبحانه وتعالى جعل مراحل قبل الطلاق أربع مراحل: الوعظ ثم الهجر ثم الضرب ثم التحكيم، كل هذه مراحل قبل الطلاق، فلا تجاب المرأة إذا طلبت الطلاق ونظر القاضي في القضية، يحضر الزوج والزوجة ولي الزوجة ويسأل وينظر لماذا تريدين الطلاق، ذكرت أشياء تافهة ويمكن حلها بسهولة ما تجاب. وإذا قالت أبغضه بس ما ذكر شيء قال أنا أكرهه، والله أعلم قد يكون كرها حقيقيا قد يكون كرها طارئا بأسباب معينة لكنها أبت أن تفصح، في أشياء تافهة وتستحي تقولها لماذا تطلبين الطلاق؟ قالت والله هذا ما يصلح لي أنا ما أطيقه ولا بيه وخلاص أبغى الخلع. طيب ليش؟ قالت ما في شيء أنا أكره هذا الزوج. طيب الآن سدت الباب باب النظر في الأسباب، ما موقف القاضي في مثل هذه المسألة؟ نعم التأجيل كما قال عمر رضي الله عنه رددوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا يختبرها، أنا قد تكون صادقة مثل امرأة ثابت لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام، فإذا كانت صادقة فالبغض لا يزول مثل بريرة مع مغيث يبكي دموع تسيل ويتبعها في سكك المدينة وتاب أن ترجع إليه. إذا استحكم البغض والكره لا يمكن أن يزول إلا أن يشاء الله. فالبغض هذا من الله قد يكون بدون أسباب، ما في أسباب كبيرة، ولكنه من الله. الحب والبغض هذا من الله. فالقاضي يختبره، يقول لها تعالوا بعد شهر، بعد شهرين، أخرها شهرين، ثلاثة، ستة، ولا سيما إذا كان في أولاد والطلاق سيترتب عليه مفاسد أو الزوج يحبها متعلق بها، فيؤخرهم مرة ومرتين وثلاث حتى يعني ستة أشهر، ثلاثة، أربعة، ستة، أكثر أقل. فإذا ثبتت على هذا الموقف ولم تتزحزح فهذا دليل على أنها صادقة. والكاذبة يزول، إذا غابت عن زوجها شهر وشهرين وثلاثة اشتاقت إليه وحنت له وتذكرت الأيام الجميلة، وإذا كان بينهم أشياء جميلة من سفرات معاشرات أشياء هدايا وما شابه ذلك، تتذكر أشياء الجميلة وتنسى الأشياء السيئة فتشتاق إلى زوجها. والأولاد أيضا تشوف الأولاد معها يسألون عن أبيهم ويبكون مثلا شوقا له، فتشعر بالمرارة، مرارة الفراق وبعد الأولاد عن أبيهم. فإذا كانت كاذبة ما يمر شهران، ثلاثة، خمسة، ستة إلا وهي قد اشتاقت ورجعت عنها، لأنه غضب مؤقت فيبرد ويزول ثم ترجع. ويقال عن النساء إيش؟ في مثل مشهور يقول عزمات ندمت. هذه طبيعة في المرأة، عزمات تعزم على الطلاق سريعا ثم بعد ذلك تندم، إذا مضى وقت وذهب الغضب برد وفقدت الزوج شهر وشهرين أو أقل أو أكثر بدأت تشتاق ورجعت عن هذا. وربما إذا رضيت تعود أحسن مما كانت، يعطيها هدية ويلاطفها، وإذا كان في نقطة خلاف تحل وترجع الأمور أحسن مما كان. وما من أحد في الغالب، ما من زوجين إلا وبينهما مشاكل كبيرة وسط صغيرة تحل المرة المرتين والعشر والعشرين على مر السنين وتمشي الحياة. لكن قد تصل طريق مسدود، هنا ما في إلا الفراق. الفراق هذا مخرج للزوجين إذا انسد طريق الحياة وتعذر البقاء، هنا يأتي الطلاق أو الخلع رحمة ومخرج. إذن هذا من الكبائر، سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس، من غير شيء كبير، حرام ومن الكبائر، لأن يقول حرام عليها رائحة الجنة والعياذ بالله، حتى الرائحة التي توجد مسيرة 40 سنة كما ثبت في صحيح مسلم، فلا تجد حتى الرائحة التي توجد من هذه المسافة البعيدة، هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. فلتتق الله المرأة وتصبر ما أمكن، لكن ليس معناه أنها ترضى بالظلم، لأنها ما تطلب الطلاق لكن تطلب حل المشاكل ودخول العقلاء. إذا كانت المشكلة كبيرة وتعذر حله بين الزوجين، حاولت مع الزوج وأبى وأصر وهو مخطئ، ممكن يتدخل أطراف أخرى كأبي الزوجة وأبي الزوج ونحو ذلك حتى تحل بالتي أحسن. طيب لو تزوج عليها، هذا يوجد عند النساء بكثرة، امرأة تزوج عليها زوجها وعدل، زوج ثانية وعدل ليلة وليلة ولم يظلم وعدل بينهن، والأولى أبت قالت خلاص ما دام تزوج علي أنا لا أريده، والحياة كانت ممتازة في محبة وفي أولاد وليس فيه شيء، المشكلة هي أن تزوج ثانية، هل يجوز طلب الطلاق لأجل الزواج الثاني؟ الجواب لا. سأل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هل يجوز المرأة أن تطلب الطلاق لأجل أن زوجها تزوج عليها؟ قال لا، يجب عليها أن تتق الله وتصبر ما دامه يعدل. فإذا ظلم جاز لها، أما إذا عدل فليس لها أن تطلب الطلاق. تحتج تقول أنا ما أتحمل، وأنا مثل ما يقول حساسة، وأنا ما أطيق، وأنا ما أصبر ولا أتحمل. لا، يجب عليها أن تصبر وتتحمل، لأن هذا دين الله، هذا شرع الله. هنا غير بأس، إذا طلبت الطلاق لأن زوجها تزوج فهي تأثم، لأن هذا ليس بأسا يبيح لها طلب الطلاق، إلا اللهم إذا كان فيه أشياء أخرى، يعني كان في تقصير من السابق وإهمال ثم زاد الطين بلة تزوج عليها، هذه مسائل أخرى. أما إذا كانت الحياة مستقرة وقبل الزواج وبعد الزواج عدل وليس فيه أي خطأ أو تقصير إلا الزوج الثاني، وهذا ليس بخطأ، هذا حق للزوج، فليس لها أن تمنعه من حقه ما دام أنه يعدل. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه. يعني هذا حديث كما ذكرنا حديث مرسل، الراجح أنه مرسل، والمرفوع ضعيف، في رجل مجهول، فلا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. بعض العلماء صححوا بالشواهد، ومعناه أيضا في غرابة، أبغض الحلال، يعني ما فيه يعني نظير لهذا الحديث، يعني ما يعرف حلال يبغضه الله، يعني حتى معنى الحديث فيه نظر، أن الحلال حلال ليس فيه بغض، الحلال حلال ولا يلام عليه المكلف، والحرام حرام، في شيء مكروه كما اصطلع عليه الفقهاء، يعني تعارض فيه النصوص، أو جاء يعني بعض الزجر عنه لكنه لم يصل لحد المنع، أو تعارضت الأدلة في مسألة، أدلة تدل على الإباحة وأدلة فيها نهي، فالجمع بينهما أن يحمل النهي على الكراهة، هذا موجود. الأحكام خمسة: مباح، مستحب، واجب، ومكروه، ومحرم، لكن حلال ويبغضه الله هذا لا يعرف في أحكام الشرع. لكن لا شك الطلاق منه ما هو مكروه، هذا يعني بغض النظر عن الحديث، منه ما هو مكروه لما فيه من المفاسد، قد يصل التحريم كما سمعنا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: تحتي كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي. كيف يوجه هذا الحديث مع أن الطلاق كما سمعنا الأصل في كراهة وفي مفاسد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، قال أبي يأمرني بطلق، قال طلق امرأتك، ما سأل واستفصل لماذا، وهل هي صالحة هل هي سيئة هل كذا، مباشرة قال طلق امرأتك. كيف يوجه هذا الحديث، وهل يؤخذ منه أصل أنه كل من أمره أبوه بالطلاق وجب أن يطلق برا لوالده، وهل تقاس الأم على الأب؟ هذه كلها تكلم في العلماء واختلفوا كيف نوجه الحديث. يعني هذا ثقة بعمر رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وضع الحق على قلب عمر ولسانه رضي الله عنه يقول به. وذاك الإمام أحمد رحمه الله أجاب جوابا حكيما لما جاءه رجل وقال: إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، قال: إن كان أبوك كعمر فطلق امرأتك. لا يمكن لأحد يكون مثل عمر، مستحيل أن عمر رضي الله عنه يأمر عبد الله ابنه بطلاق امرأة صالحة لحاجة نفسية في نفس عمر، كراهة شخصية ليست كراهة شرعية، هذا يستحيل، وعمر رضي الله عنه ينزع عن هذا. فعمر رضي الله عنه أمر ابنه بطلاقها لأنه رأى أنها يعني لا تصل له من جهة الدين، وأن هذه المرأة قد تضعف دينه، رأى منها انحرافا ومحبة من ولده. هذا الموت، هذه أعظم فتنة تمر على الإنسان، أن يتعلق بامرأة وهذه المرأة ليست بامرأة صالحة، هذه أكبر فتنة، ولا سيما إذا حبها وتغلغل الحب في قلبه وجاءه أولاد يصل أحد لا يستطيع أن يخالفها كالمسلسل بسلاسل الحديد، مهما أمرته نفذ. والناس يلاحظون هذا على بعض الناس، يقولون فلان عاد ما أدري شو الكلمات اللي كل مجتمع لهم كلمة، يقولون فلان تقود أمرتهم مثل الرخلة، يعني الشاة الصغيرة، بعضهم يقول تقودك الخروف كأنها تقود خروف، ويعني يستهجنون مثل هذه الأمور. إنسان له شخصية مع الناس وما شاء الله تبارك الله قد يكون له منصب كبير وعاقل وقوي الشخصية، ولكن يتعجبون من زوجته كيف تتحكم به كيف شاءت، وهي امرأة سيئة في خلق دينها، ما السبب؟ تلي بحبها وصار لا يصبر عنها، فإذا أبى غضبت عليه وزعلت وضاقت به الأرض ما رحبت، أو تهجره وتذهب إلى أهلها اليومين والثلاثة والأسبوع تقول ما أرجع إلا تسوي لي كذا، يصبر يومين ثلاثة أسبوع يعجز فيتصل عليه يقول تعالي ولك اللي تبين، حتى لو كان حراما ما يستطيع أن يمتنع، هذه مصيبة. فعمر رضي عنه يعني يظن به أنه خاف على دين ولده وأن هذه المرأة تضر في دينه، فأمره بطلاقها فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقول ينظر في أمر الأم أو الأب، إذا أمر الولد بالطلاق ينظر في ذلك، إن كانت المرأة صالحة وهذا حسد شخصي ليس دينيا فلا يلزمه أن يطلق، وإذا كان أمر الوالد لأجل سوء في المرأة سوء خلق أو دين فيجب عليه أن يطلق كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بذلك. ولا شك أن الأولى بالولد ألا يتزوج إلا برضا والديه، بعض الناس قد يعني يستعجل ويخطب امرأة لا يرضى عنها والداه ويعجل يتزوجها، ثم تنشأ المشاكل بين الزوجة وبين الوالدين وبينه وبين والديه، فالذي يريد السلامة لا يقدم إلا بعد رضا الوالدين، يعرفون هذه المرأة يسألون عنها ثم يوافقون على زواجه منها، في الغالب أن الزواج يكون موافقا. نسأل الله التوفيق الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.